صفحات. ينطلق صوت البوقي في إقليم زنافيري ويبدأ المحاربون بالتجمع.
هكذا تبدأ الرواية، ومعها تبدأ معالم عالم الجن بالوضوح أكثر.
يتضح كل شيء، تعاليم الجن، طقوسهم، وطرق حياتهم كما يتخيلها المؤلف.
وهنا يبتكر الكاتب كائنات مختلفة الشكل عن البشر، ففي قسمها العلوي هي إنسان، وفي السفلي جراد.
وبعد أن يتعرف القارئ على هذه المخلوقات، تأتي طفلة إنسية وجدها محاربو زنافيري على تخوم الإقليم والمدعوة هايكا هيكسين.
الرواية تمثل بحثاً في عادات وتقاليد وتناسل وأخلاق الجن إلى درجة تحير القارئ وتجعله يسأل: من أين استقى المؤلف مصادره؟
لقد بنى بركات عالماً خيالياً لا شبيه له بقوانينه وأنظمته وعاداته وطبقات الجن فيه، ربما تتقاطع أحياناً مع أنظمة البشر، لكنها لا تتطابق ولن تتطابق لاختلاف طبيعة النوعين.
أبرز سمات الرواية ذلك الصراع المعلن والقاسي والعنيف بين ابن وأمه على وراثة أحد أقاليم الجن.
فالزوجة قتلت زوجها السلطان غدراً لأسباب متعددة في سياق الرواية، وعندما يطالب الابن بميراث أبيه تماطل الأم في نقل التوريث إليه بكسب عقول سادة الفرق المحاربة إلى صفها.
لكن الابن لا يلبث أن يتصدى لخططها بخطط مضادة ودهاء قوي، ثم يقلب على أمه الطاولة.
فباتفاقه مع السادة المحاربين على التناوب في مشاركته حكم الإقليم، ينتهي به الأمر إلى قتل أمه قبل انقلاب السادة المحاربين عليه بقتله هو أيضاً.
الخيال الذي وصفه البعض بالجنون الإبداعي يظهر جلياً، ففي الرواية تلك الطيور العمياء المقدسة التي يمنحها الجن لحوم موتاهم، فيما يرتدونهم جلود أقربائهم ويأكلون عظامهم التي لا طعام لهم سواها.
وهي نفسها الطيور التي تخاف البلل من الماء ولا تأكل ثماراً أو نباتاً.
الجن عند سليم بركات يتحركون قفزاً على أرجلهم كأرجل الجراد، لا سائل لا عصارة لا دماء فيهم.
وحين يتحركون يثيرون الغبار بأقدامهم أو بأيديهم، فيحتسونه استنشاقاً إن عطشوا. عيونهم بلا أجفان تدور في محاجرها كعيون الحرباءات، جن لا ينام.
أما جراحهم فيسير منها غبار رمادي، وحين يلفظون أنفاسهم موتاً ينفثون في الزفير غباراً برتقالية.
تنتهي الرواية بما يشبه التمرد والثورة والمذبح في آن معاً، ويترك القارئ سؤال يراوده: هل سينبثق نوع جديد من المخلوقات ممتزج الخصائص من الجن والبشر؟
لعل الكاتب أسرف في الاستعارة وطغى في الخيال، لكن الرواية تعكس خيالاً بلا حدود، يجعل من رواية سليم بركات أقاليم الجن سجلاً لا يشبهه سجل خيالي آخر.
صفحات.